بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 22 من اول الايه 35. ثم قال لهم: حين ارسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا احذيه هل اعوزكم شيء؟ فقالوا: لا. فقال لهم: لكن الان من ليس له كيس فليأخذه، ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. لأني أقول لكم إنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب: وأحصي مع أثمة. لأن ما هو من جهتي له انقضاء. فقالوا: يا رب، هوذا هنا سيفان. فقال لهم: يكفي. وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، وتبعه أيضا تلاميذه. ولما صار إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثى على ركبتيه وصلى قائلا: يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقويه، والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. إحنا في الإصحاح 22 وتحديدا يوم خميس العهد. كان آخر حديث لينا شفنا آخر عطية السيد المسيح بيهبها للكنيسة قبل ما يصلب، هي ان اعطانا الافخارستيا، جسد الرب ودمه في شكل خبز وكأس القرن. والافخارستيا هي ملخص ايماننا المسيحي، ايماننا المسيحي التجسد، فاللي على المذبح ده جسد ربنا اللي اخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا ولدة الاله. إيماننا أن المسيح صلب عنا في عهد بيلاطس البنطي. إيماننا أن المسيح قام، لأنه الجسد اللي صلب لو كان غلب الموت فتناولنا جسد ميت مش هيفيدنا في حاجة، لكن إحنا بنتناول الجسد اللي قام من الموت، اللي غلب الموت، الجسد اللي اتحد بالحياة القيامة. فلذلك الإفخارستي هي ملخص إيماننا المسيحي. عشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالة تيموثاوس يقول: عظيم هو سر التقوى. إيه سر التقوى؟ شرح قصة الخلاص. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، ظهر في الجسد تجسد، تبرر في الروح يعني الروح القدس أعلن بره، خلوه من الخطية، تراءى لملائكة لأن الله لم يره أحد قط. الملائكة ما شافتش ربنا إلا لما تجسد، عشان كده بيغطوا وجوههم من لاهوته الذي لا يستطاع النظر إليه ولا التفرس فيه. تراءى لملائكة، صعد في المجد، صعوده أومن به في العالم، يعني كرز به في العالم. ده اسمه سر التقوى. وإحنا لما بنصلي القداس نقول في الصلاة إيه؟ ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. وابونا يشاور على الصينية وعلى الكاس. يبقى الحياة التقوية هي الحياة اللي الإنسان يتذكر فيها تجسد والصلب والموت والقيامة وصعود المسيح ومجيئه التاني. طب إحنا القداس إيه؟ هي دي رحلة القداس. فلذلك بقى هو ده سر التقوى، الحياة التقوية، الحياة اللي ترضي ربنا. طيب ده كان آخر حديث لينا المرة اللي فاتت. النهاردة نستكمل بقى الحديث إلى 35 لغاية 37. هيبتدي بقى ربنا يسوع يهيئ التلامذة لفراقه بالجسد. للصليب. فيقول لهم في الآية 35: ثم قال له: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية. فين أرسلهم بلا كيس وبلا مزود ولا أحذية؟ في الإرسالية، في إرسالية الاثناشر وفي إرسالية السبعين، تحديدا إرسالية الاثناشر في لوقا 9 قال لهم: لا تحملوا العصا ولا مزود ولا فضة ولا ثياب. في إرسالية السبعين في لوقا 10 قال لهم: لا تحملوا لا كيس ولا مزود ولا أحذية. يبقى اللي مقصود ان انا جردتكم في الإرسالية ديت، ما تهتمش لا اكلك ولا شربك ولا لبسك. طيب، ثم قال لهم: حين ارسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا احذيه، هل اعوزكم شيء؟ احتجتوا حاجه؟ قالوا له لا. يبقى فعلا ربنا يسوع لما بعت التلامذة ال 12 في لوقا 9 او السبعين في لوقا 10 راحوا ما بيحملوش أي حاجة، والبيت اللي كانوا بيدخلوه كانوا بيأكلوا منه ويشوفوا احتياجاتهم، أي بيت دخلتموه في السبعين فكلوا مما يقدم لكم، أقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفعل مستحق طعام. هل أعوزكم شيء؟ قالوا له لا. يبقى إذن ما أعوزهمش شيء لسببين. نمر واحد، انه كانت الناس حب ربنا يسوع، الرؤساء مش بيعثروا الناس فيهم، في المسيح في نظر الجموع معلم عظيم، ودول لما بيدخلوا البيت يقولوا احنا تبع المسيح، فمحبة الناس للمسيح وشغفهم بيه ورؤيتهم لعظمته ومعجزاته خلت الناس تكرم التلامذة. مجرد ان يدخلوا البيت: احنا تلامذة يسوع، اهلا وسهلا، ده يسوع ده معلم عظيم، ده نبي آتي، ده يمكن المسيح، لو البعض كان قبل هذا الفكر فبيقبلوا التلامذة في البيت. هل اعوزكم شيء؟ لا. الامر الثاني: هل اعوزكم شيء؟ لانه كنت طول ما انا معاكم انا بسدد احتياجاتكم. فاكر يا بطرس لما جاهم يطلبوا منك الدرهمين وانت ما معكش فلوس؟ انا ما سبتكش في عوزة بطرس، قلت لك روح خد الصنارة اللي تركنت دي ورا الباب، روح اصطاد سمك هتلاقي فيها اصطار، ادفع عني وعنك. فطول ما انا معاكم لم يعوزكم شيء. الصورة الحلوة اللي في ذهن الناس عن يسوع مخليهم يستقبلوا التلامذة بفرح وبهجة، احتياجاتهم مسددة. ثم قال لهم: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية، هل أعوزكم شيء؟ فقالوا لا. فقال لهم: ولكن الآن، خلاص جه وقت الصليب، الحكاية هتتغير بقى، من له كيس فليأخذه ومزود كذلك. مع كيس في فلوس خده، معاك مزود حطت فيه طعام خده. يعني عايز يقول لهم ايه؟ عايز يقول لهم انه خلاص الناس مش هتستقبلكوا زي الاول، الناس مش هتسدد احتياجاتكوا زي الاول، انتوا رايحين تكرزوا الامم، مش بنتكلم على مؤمنين، رايحين لناس غير مؤمنين، لا مش هيقبلوكوا، مش هيدوكوا احتياجاتكوا، مش هيساعدوكوا. فقال لهم: لكن الان وقت الصليب، وقت الفراق، من له كيس فليأخذه ومزود كذلك. الناس مش هتبقى كريمة معاكوا زي الأول. ده ياريت مش بس مش هيدوكوا احتياجاتكم، لا ده هيقوموكوا. لذلك يكمل بيت الآية: ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. له الهاء دي عايدة على السيف، يعني في تقديم وتأخير في اللغة العربية، وطبعا حتى دي موجودة في اليوناني، تقديم للأهمية. من ليس له سيف فليبع ثوبه ويشتري سيف. ادي احنا لو احنا عايزين نشيل الهاء ونحط اللي بتشير اليه، يعني بيع هدومك واشتري سيف. عايز اقول لهم ايه المسيح؟ عايز اقول لهم خلاص ان الناس مش هترحب بيكم زي الاول، الناس هتبتدي تقاومكم، الناس هتبتدي ترفضكم. ليه؟ لان انا اما الان وقت الصليب. أنا سأصلب. والناس بتنظر للمصلوب إنه آثم. أنتوا هتروحوا تقولوا إحنا أتباع المصلوب؟ لا، ده مش هيتوقوا. فلذلك المعاملة هتتغير، هيبتدي الجهاد والتعب في الكرازة. فاستعدوا إن معاملة الناس هتتغير، إن هتبقى فيه مقاومة، إن هيبقى فيه رفض ليكم. ده إمتى؟ ده بعد الصليب. يبقى الصورة مختلفة تماما في فكر الناس. مسيح مصلوب عن مسيح غير مصلوب حتى اليوم. مسيح معلم يستقبلوك بالبشاشة والترحات، المسيح نبي، المسيح بيعمل معجزات، المسيح روح ونفخ من الله وما كل ده كوكي. ماشي ماشي، قابلين ونرحب بيك وحلو. المسيح اتصلب؟ لا. فبقى الفرق ايه؟ فرق مسيحية بدون صليب مقبولة من العالم كله، بل مرحب بيه. لكن هتكرز بيسوع مصلوب؟ لا لا لا، المعاملة هتتغير تماما. ابتدي بقى توقع ان فيه مقاومة. نفس الكلام للكارزين. انتوا طالعين تكرزوا، تفتكروا العالم هيقبلكوا؟ لا، توقعوا يا بقى يا رسل ان هتبقى فيه مقاومة، ان هيبقى فيه رفض. حتى في القرن الاول معلمنا القديس يوحنا في الرسالة الثالثة يقول خرجوا، بيكلم على الكارزين، وهم لم يأخذوا شيئا من العالم. لما بيروحوا للناس، الناس ما بتقبلهمش، مش هتديهم احتياجاتهم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لنكون عاملين معهم بالحق. إحنا بقى كمؤمنين، لا ده إحنا دول إحنا نساعدهم وإحنا نديهم احتياجاتهم، لأن إحنا عارفين أن دول المسيح أرسلهم بلا كيس وبلا مزود. لكن العالم، لا لا، العالم مش هديهم حاجة. يبقى المسيح بيبتدي يعد ذهن التلامذة أنه أنا هترككم، فتوقعوا ان معاملة الناس هتتغير، ان هتبتدي الدقات، هتبتدي التجارب. انا كنت بسدد احتياجاتكم، انا كنت بدافع عنكم. لا لا لا، خلاص بقى، ادي معاملة اشتري سيف. هل اعوزكم شيئا؟ فقالوا لا. فقال لهم لكن الان، احنا داخلين على الصليب، من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيف. في الحقيقة الأباء بقى طلعوا بدرس لطيف خالص، يعني عملي في حياتنا اليومية. أولا ذهبي الفم، شبهها بإيه؟ قلت لك المسيح وهو معاهم سدد كل احتياجاته. المسيح دلوقتي هيسيبهم؟ لا، اعملوا حسابكم بقى في رفض وفي مقاومة. شبهها ذهبي الفم بيه. قال لك كمعلم السباحة، لما يجي يعلم واحد السباحة يحط إيده، واضح ان الممارسات دي من القرن الاول، يحط ايده تحت الشخص اللي بيعلمه السباحه، ويبقى هو رافعه كده على وش الميه ويبتدي يعلمه الحركات بتاعت السباحه. فالمتدرب يحس انه ايه الحكايه كويسه، ودينا هو بعومه اهوت. وبعد كده يبتدي شويه بشويه يروح ايه ساحب ايده عشان يبتدي بقى يتعلم. أو قال لك ذهبي الفم، المسيح كمعلم في الأول للتلامذة مش هيستحملوا الرفض والمقاومة لا لا لا، الأول هو شالهم شيل كده، حين أرسلتكم بلا كيس ولا ميز احتاجتوا حاجة؟ لا لا، دي الحكاية لذيذة وراجعين فرحانين. خد بالك قداس امبارح سبت استشهاد القديس لوقا، كان الإنجيل عن إرسالية السبعين، قال لك فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب يا رب حتى الشياطين تخلع عنا باسمك. اهو ده ايه شايلهم كده شيل. طيب دلوقتي بقى ايه؟ لا يلا بقى ابتدوا اعتمدوا على ايه؟ اعتمدوا على نفسكم. ده كلام ذهبي الفم. طبعا ذهبي الفم راجل اسقف مشغول تملي بالكرازه بالخدمه. ام بنطونيوس الحياه الروحيه، قال لك ذات الامر، قال لك في بدايه الحياه الروحيه الإنسان يشعر بتعزيات فائقة، يعني زي ما بيقول كده الكتاب محمول على الأزرع الإلهية أو الأبدية. يتصلي متعزي، يروح الكنيسة متعزي، يقرأ كلمة ربنا متعزي، شايف إيد ربنا في حياته، يصلي الصلاة تستجاب، حاسس عايش بمعجزات، يعني كل ما يصنع ينجح فيه. بعد كده يقول لك كلام بنطونيوس، تنزع التعزية، بصلي مش متعزي، عبارة كلمة الله بعافر، يعني عايز أطلع بحاجة، ما فيش حس إن الكتاب يعني طلاص، يعطونا الكتاب لمن لا يعرف القراءة على رأي ما يلقى شيء. أصلي كأن السماء نحاس زي ما قال سفر التثنية. إحنا ساعات بقى الواحد إيه بيتلخبط في الحتة دي لما يكتسل الاختبار ده، بنختبره طول الحياة مش مرة واحدة، بس في أول مرة بنختبره الإنسان الروحاني يبتدي يتشك، إذا هو أنا وحش وربنا زعلان مني، هو في حاجة؟ لا، حرام ما لم بطلس. ده بينزع التعزية عشان يعلمك الجهاد. أنا بصلي بتعزي، ما أنا لازم أصلي، أنا ما تعبتش في حاجة، ده أنا برشم الصليب كده هو ألاقي نفسي في ملكوت تاني، ما فيش جهاد، بتحصل معنا كلنا. طيب ربنا عشان يعلمني بقى الجهاد والمصابرة والصراع في الصلاة، أصلي أنا نفس الصلاة، نفس المكان، يمكن نفس القداس، يمكن نفس الكيان اللي بيصلي، ما مش عارف ألم ذهني، إيه اللي حصل؟ ما امبارح ما كنتش كده. قال لك ده بيعلمك الإيه؟ الجهاد. لما يثبت الإنسان في الاختبار دوت، يقول الأنبا أنطونيوس، فينال تعزية أعظم من الأولى. وتمان دي بتبقى دي في الحياة الروحية هي علامة الانتقال، النمو من مرحلة لمرحلة. دي زي ما بقولك مش بتحصل معانا مرة بس واحدة في بداية، لا هو بداية الطريق أنا بتشكك يعني بتلخبط، بس لما الإنسان بيتدرب خلاص فهمت بقى عادي، أنا زي ما أنا ومنتظم على نفسي في صلاتي، في ضعفات عادي في حياتي وبجاهد ضدها، طب مش متعز ليه؟ بيعلمني بقى أنه مبارح دي كانت إيه؟ دي كانت نعمتي مش شطارتك، اجتهد بقى عشان تصل للنعمة دي. ورأي ما لأحد الأباء قال لك هي دي قامة الطفولة، قال لك إن لم ترجع وتصير مثل الأطفال، قال لك إيه الأطفال؟ أنت قال لك أنت بداية حياتك روح بداية ما بديت تتذوق النعمة، كل يعني مش عارف يا حبيبي، أنا يعني أنا دخلت الكنيسة كبير مخلص جامعة، فأنا واعي قوي 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 للبدايات، يعني أعيها يعني بشكل كأنها لسه حصل امبارح، بالتأكيد حصلت مع الكل، بس يمكن أنا علشان كده دي في ذاكرتي لا تفارقني. تبص تلاقي في فيض من التعزية، حاجة كده يعني حتى تقول كفانا، عارف بقى تفضل بقى كل مشوار الحياة أنا عايز أوصل للإيه؟ للي أنا دقته ده أول يوم دخلت وقفت جنب العمود اللي هناك دوت، وتفضل هذه الخبرة يا حبايبي صدقوني يا أخواتي هي الدينامو بتاع الحياة الروحية، كل شوية ترجع الذاكرة لليوم دوت وللوقفة ديت وللتعزية ديت، وتبقى هي ديت طول الحياة بقى، عايزين نوصل للمستوى اللي احنا ايه بدينا بيه اول ما دخلنا الكنيسة. القديس أمبروسيوس قال تأمل آخر في الآية ديت، من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفه. القديس أمبروسيوس بيقول لربنا يسوع، بيقول له لماذا تأمرني أن أقتني ما تمنعني من استخدامه؟ أنت بتقول لي اشتري سيف ربنا يسوع، طب أنت ما قلتليش إحنا مش هنضرب بالسيوف، إحنا مش هنحارب، طب أنت ليه بتقول لي أقتني سيف رغم أن أنت بتقول لي ما تستخدمش السيف زي ما هنشوف دلوقتي؟ معلمنا بطرس لما استخدم السيف قال له رد سيفك الى جنديه، احنا مش بتوع سيوف، طب انت بتقول لي اشتري سيف ليه؟ فقال لك أمبروسيوس السيف ده له معنى ايه؟ سيف روحي، من ليس له فليبع ثوبه. الثوب يعني ايه؟ كل احتياجات الجسد، كل الامور المادية، السيف سيف الروح. يعني أمبروسيوس بيقول لك المسيح بيقول لك تنازل تخلى عن كل ما يخص الجسد في سبيل غنى الروح. اللي هي قالها معلمنا بولس الرسول في فيليبي: ما كان لي ربحا سياب، فهذا قد حسبته من أجل المسيح إيه؟ خسارة. لأني أحسب حتى النهاردة كل شيء خسارة حتى أربح المسيح وأوجد فيه. فالسيف بيع أي أمور، تنازل عن أي حاجة تخص الجسد، مش مهم، أي خسارة، في سبيل أن أنت تقتني سيف الروح، تنمو روحيا. ده المعنى الأولاني اللي قاله أمبروسيوس. المعنى الثاني قال لك بيع ثيابك واشتري سيف، قال لك سيف الألم، قال لك الثياب دي رمز للجسد. طبعا أنت لما بتشوف ثياب، لما بتشوفني إنساني الداخلي بتشوفه من خلال سلوكي، فمن هنا بقت الثياب رمز للجسد، الشيء الظاهر. فبيع ثيابك واشتري سيف الاستشهاد، يعني يضحي بجسده في سبيل أن يقتني الشهادة للمسيح. من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيف. يبقى إذن في كل الحالات مش مقصود خالص سيف بالمعنى المادي، لا، ده عايز يفهمنا أن في مقاومة، أن الناس هترفضكم، أن هيبتدي الجهاد، أن هيبتدي التعب، أنه معرض أن نخسر أي حاجة في سبيل أن أنا أنمو روحي. لذلك ما علمناش المسيح خالص ان احنا نقاوم حتى بسيف مادي، بالعكس ده بيقول لك حبوا اعدائكم. احب اعدائي يبقى همسك له سيف عدوي؟ طبعا السيف ده للاعداء، اقاوم بيه الاعداء؟ قال لك لا، انا ما بقولكش حارب الاعداء، انا بقولك حبه، انا بقولك من لطمك على خدك حول له الايمن، انا بقولك مملكتي ليست من هذا العالم، فانا ما بقصدش السيف المادي. نفسه معلمنا القديس بطرس لما ضرب بالسيف في البستان، نشوفها المرة الجاية بنعمة المسيح، قال له رد سيفك إلى غمدي، لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. هتمسك سيف وتضرب بيه، هتضرب بالسيف. فإذن المسيح ما يصدش إطلاقا سيف مادي. أيضا ممكن أخذها أنا بقى كمعنى يعني للخدام عموما أو للكاريزين: من له كيس فليأخذه. وانت طالع تكرز، خد الكيس، الكيس ده اللي بنحط فيه الأكل، يعني خد معاك غذاء روحي، شبع روحي تشبع به الآخرين. ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيف، يعني وانت بتقدم كلمة الله كخبز للمؤمنين، علمهم ان مش بس يشبعوا بكلمة الله، لكن ازاي يستخدموا كلمة الله في الحروب الروحية، ازاي يفهموا بيها يعني حيل ابليس، لاننا لا نجهل افكاره، ازاي يفهموا بيها خبرة الطريق الروحي، زي ما كان الأنبا أنطونيوس بيكلمنا دلوقتي على التعزية وانسحاب التعزية: حين ارسلتكم بلا كيس ولا مزود هل اعوزكم شيء؟ لا، 36. فقال لهم: لكن الآن من ليس له كيس فليأخذه، ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. يعني عايزوا لنا إيه؟ حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود، تذكر إحسانات الماضي، افتكر زي ما لسه كنت بقولك اللي يعني سماها أحد الأباء قامة الطفولة، اتذكر تعزيات الماضي، اتذكر معونة الماضي. حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود. طيب النهاردة وانت طالع بقى تكرس اشتري سيف، يعني ايه؟ يعني قدم كلمة الله مستندة على التعزيات اللي انت شفتها في حياتك مع ربنا. يبقى لما بنقدم كلمة الله يا حبة، احنا مش مدرسة، مش يعني جايين نقول تفسير، يعني في ناس تعبت قوي يعني عشان تجيب لنا حتى الاصول اللغوية والبيئية، يعني كتر خيرهم بصراحة، كتر خيرهم، يعني دول تعبوا يعني يقضي طول حياته يقعد يبحث مثلا في الكلمات ومصادرها ومعنيها إيه؟ احنا يعني فعلا بناخد التعب بتاعهم دوت ونطلع منه الغذاء الروحي، فما بقتش دراسة كلمة الله أكاديمية، يعني احنا عايزين مقاتلة مميتة، ان الواحد يعني يبقى أستاذ يقعد يشرح كده يعني ايه دروس مدارس احد يعني كحاجه اكاديميه. لا، ده ده اللي انا دقته واللي انا تذوقته من كلمه الله، هو ده اللي انا هو ده السيف اللي انا بقدمه من خلال كلمة الله. طيب نكمل. هو نفسه بدأ يشرح لكل المجد يعني كلام اللي قلته هو بقى شرح. هنا أرسلتكم بلا كيس ولا مزود، عوزكم حاجة؟ قالوا لهم لا، دلوقتي خدوا الكيس خدوا المزود واشتروا السيف. لأني أقول لكم، أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ ليه بقول لكم بقى دلوقتي خد كيس وخد مزود واشتري سيف؟ لأني أقول لكم إنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب. أنا لما بقول لك السيف مش سيف مادي، مش المسيح عايزنا نمسك سيف ونحارب، لا، أنا بشرح لك، أنا بقول لك اللي أنا شرحته ده هو المسيح بي 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 بيثبته، أو يعني إحنا خدناه من المسيح. أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ لأنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب. إيه اللي مكتوب يا رب يسوع عنك؟ وأحصي مع أثر. أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ لأن أنا في نبوة أشعياء 53:12 إن أنا أحصي مع أثر. أحصي يعني اتعد. يعني تيجي يوم الجمعة العظيمة تقول كم واحد اتصلب، كم لكل المجد يا ربي، كم لص، كم مجرم، كم، ما هو اللي بيتصلب ده مش شريف الجنس. ايه اللي اتصلبوا كام؟ يقول لك 3 للسن ويسوع في النص، احصي مع اثم. فانا بقول لكم معاملة الناس هتتغير. ليه؟ لان هتصلب. نمرة 1 اني سأؤخذ منكم، نمرة 2 ان انا هبقى من لحظة الصليب في نظر العالم ان انا اثم، انه ملعون كل من علق على خشبه، انه ازاي الاله العظيم يصلب يهان، فدي هتبقى مرفوضه من الناس. عشان كده هيبتدوا يغيروا معاملتهم ايه ليكم. وعشان يؤكد ان السيف مش اللي مقصود منه انه يدافعوا عنه، ما هو انا ممكن بقى ايه، انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ لان انا هاحصي مع اسر المرسى مع سبع، تعالوا انتوا بقى امسكوا السيف وحاربوا. لا، ينبغي ان يتم في ايضا هذا المكتوب، لانه ما هو من جهتي له انقضاء. اوعوا تفتكروا ان انا بقول لكم الكلام ده يعني عشان لما يجي قبض عليا تضربوا بالسيف، ولا حد يقول كلمه على المسيح نمسك له السيف ونضربه. ما هو من جهتي له انقضاء. انا تجسدت فتره وهتصلب، وفي اليوم الثالث حقوم وخلاص. لكن الجهاد موضوع عليكم ايه؟ انتوا بقى اللي هتبقوا طول الحياه مطالبين او وضعين في قلوبكم انكم هترفضوا من الناس، هتهانوا، هيرزلوكم، هيحتقروكم لانكم اتباع المصلوب. لاني اقول لكم انه ينبغي ان يتم في ايضا هذا المكتوب واحصي مع اثم، لان ما هو من جهتي له انقضاء. يعني ببساطه عايز اقول ان السيف ده مش بقول لكم عشان تدافعوا بيه عني، لا، اللي من جهتي لازم هيتم، وده يعني خلاص هي كلها شويه ساعات هتصلب، 3 ايام هقوم، ما هو من جهتي له انقضاء. لكن انتوا بقى اللي هيظل عليكم احتمال الديات والالام والكرازة وما ستقابلوه من مقاومة العالم. طيب السؤال بقى، تلمذة فهموا الكلام دوت؟ بص الآية 38، فقال يا رب هو ذا هنا سيفا. ما فهموش الكلام طبعا، لأن روح قدس لسه ما حلش. فقال لهم يكفي. كلمة يكفي هنا ديت كلمة يرددها المعلم اليهودي ومعلومة للعامة عند إسرائيل. لما المعلم في اليهود يشرح حاجة ويلاقي التلامذة مش فاهمة، طب خلاص ما نوقف كلام في الموضوع ده، مش هنتكلم في الموضوع ده تاني. فكلمة هذا يكفي مش يعني خلاص السيفين كويسين خليهم حلوين يكفونا يعني في الحرب، لا، قالهم طب بس خلاص ما تكلموش في الموضوع ده تاني، انتم مش فاهمين بالبلدي كده. فقال لهم يكفي، توقفوا عن الكلام في هذا الأمر، انتم مش فاهمين انا بقول ايه، بس خلاص ما تكلموش، هذه بالبلدي كده يعني. لأنه نفس الكلمة ديت بالنص ربنا قالها لموسى في سفر التثنية الإصحاح الثالث الآية 26، لما موسى قاعد يلح على ربنا أنه عايز يدخل أرض كنعان، يقول تضرعت إلى الرب، موسى لح في الطلب، دعني أعبر وأرى الأرض، نفسي أدخل كنعان، ولكن الرب غضب، بل قال لي الرب كفاك. وراح شارح كفاك يعني ايه؟ لا تعد تكلمني ايضا في هذا الامر، خلاص ما تكلمش الموضوع ده ثاني، أدي الكلمة اللي قالها المسيح، فقال لهم يكفي. بس ما تكلموش في الموضوع ده، ما تكلموش فاهمين حاجة، مش عايز أسمع سيرة في الكلام دوت. فين اللي بتقول عليهم دول؟ ذهبي الفم يعني شرح الآية نفس الكلام ده، بس إدى بقى البراهين عليها. أولا قال لك كلمة السفينة، الكلمة في اليوناني دي سكينة كبيرة، اللي كانت مع التلامذة كإعداد لذبح خروف الفصح، فسكينة حتبح بيها خروف. يدلل بقى ذهبي الفم إنه بالعقل كده. أولا لو هو الحكاية عن المسيح يقصد سيف مادي وهذا يكفي عن كفاية سيفين، قال لك نمرة واحد، سيفين مع 12 رجل أو 11 هيعملوا ايه؟ لو 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 المسيح يقصد المعنى المادي وانه هذا يكفي، يعني خلاص سيفين كويسين يكفونا يعني في الحرب، فبيقول بالعقل يعني 12 رجل معهم السكنتين دول، السيفين دول هيعملوا ايه؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين دول صيادين لم يتعودوا على استخدام السيوف، ما احنا هم لو ده بيتدربوا طول حياتهم بخيلهم في الصحراء يعلمهم ضرب السيوف وركوب الخيل ماشي، ما انت بتجهزهم. لا، ما دول ما مش بتوع، ما تدربوش. نمرة اتنين 11 راجل بسيفين قدام حشد جاي من الهيكل جايين بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة، يعملوا ايه السيفين لو المسيح يقصد المعنى المادي؟ كلام زي بيفهم. نمرة أربعة بيقول لك بطرس لما ضرب في السيف، قلت لك متى 26، رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف، يأخذون السيف يعني يروح معاه سيف، بالسيف يهلكون. فحتى السكينة اللي كانت مع بطرس ربنا يسوع نهاه على أنه يستخدمها. يبقى إطلاقا المسيح مش بيقول لنا نروح نجيب سيوف وهندخل في حرب. نمرة خمسة يقول ذهبي الفم ان المسيح عالم بكل ما يأتي عليه، ده أنبأ بالصليب وأنبأ، طبعا زي ما احنا يعني متابعين حياة ربنا يسوع. طب ما اذا كان المسيح يقصد سيف مادي وهو عارف ايه اللي جاي، ما كان جاهز هيستنى لغاية وقتها يدور عندنا كم سيف نضرب بيه؟ اللي عارف الأحداث اللي جاية، لو هو فعلا يقصد المقاومة، ما هو أحدهم طلع قال لك الكلام ده، قال لك سلام ايه ومحبتي بتاعت المسيح ده، ما ده هو بيقول له مش للأسف يعني، ما بقول لك يعني ادي ايه، مش عايز اقول انصاف متعلمين يعني، ادي الفزلكة العمياء اللي بتقودها احساس بان انا الافضل وانا الاعظم، هو مش فاهم حاجة، هو مش فاهم حاجة. يبقى إذن المسيح ما يقصدش إطلاقا سيف مادي. يبقى المسيح عايز يعلمنا إنه اوعوا بالبلدي كده تظنوا إن إحنا هنقابل مقاومة العالم بالسيف، لا لا ده مش منهج خالص. أدي اللي المسيح عايز يقوله، هتضطهدوا من العالم، هتبقى في ضيقات هتقابلكم في العالم، اوعوا تفكروا انه انتوا تقابلوا المقاومه بتاعه العالم دي بالسيوف. ادي المعنى اللي عايز يوصل له المسيح، وده اللي شفناه على مدار تاريخ الكنيسه. بصوا حبايبي، عشان برضو المغالطات اللي احنا قاعدين نسمعها الايام ديت، يقول لك مثلا الحروب الصليبيه. اولا حبيبي مثبت في التاريخ، احنا 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 اتضحك علينا ولا زال بيضحك علينا، بس يمكن بدل دلوقتي يبقى في صحوه للبعض انه يعني ايه دعوه لتنقيه ما يدرس في التاريخ، لكن كلها ستذهب يعني ادراج الرياح يعني. لكن قال لك الحمله الصليبيه، الحمله الصليبيه سببها ايه يا حبيبي؟ سببها انه بدأت تغلق أبواب المقدس، وبدأ يمنع المسيحيين عن أن يحجوا. كلمة الحج دي حبايبي كلمة كانت تطلق على كل من يزور أورشليم القدس وكنيسة اليامة، يعني ما تتخضش لما تسمع كلمة حج، إحنا حجاج. فبدوا يمنعوهم من زيارة الأماكن المقدسة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين بدأ هدم أجزاء من كنيسة اليمن. فهنا الغرب اتحرك أقول لي في الآخر مش عارف صليبه من الصليب. طيب أنا بس قلت لك سبب الحرب. سؤال: لما حد عمل حرب باسم المسيحية هل ده مستند لنص في الإيمان المسيحي ولا ده يعني فكره رؤيته؟ فما تجليش إن حد يعني هو ده كان منهجه وكانت طريقته وتقول لي ما أنت في المسيحية عملوا سو. أنت تقول لي في المسيحية عملوا سو لو دي مستندة لكلمة وصية آية في كتابنا المقدس. لكن اللي بقى يقتل مستندا لنصوص إيمانية لا ما تجيش سويه بيا. حتى ولو حد راح حارب باسم الصليبي يبقى في فرق يا حبايبي بين ان واحد يقتل مستندا لنص ايماني وفي واحد هو كده طلعت في دماغه يروح يموت. طب ما هو في مره مسكوا البطرك بتاعنا ويعني مش هنقعد بقى نخوض في تاريخ. راح متحرك ملك الحبشه بالجيش بتاعه هيروح يضرب مصر. الحاكم ساعتها راح توسل راح مطلع بقى البابا من السجن ومش عارف ايه وبتاع وتوسل وراح توسط لملك الحبشة ورجعت الحملة عن مصر. طب هو اللي عمله ملك الحبشة دوت يعني هو ده بقى مستند لنص في الكتاب؟ لا ده هو اتحرك كده بدافع شخصي دافع غيرة لكن مش مسنود لنص في الكتاب المقدس. النهاردة ترامب لما بيقول هنضرب أثيوبيا لسه مكلمكم المرة اللي فاتت عن المسيحيين اللي بيقتلوا في أثيوبيا قلت لكم ثلاث كهنة المرة فاتت ولا اللي قبليها مش فاكر بس لسه الحادثة لسه حصلت قريب. حاجة تقطع القلب حاجة تقطع القلب يا حبايبي. يتمسكوا بس قتل على الهوية. انت مسيحي مدار بكده بالعلن كده بالرشاشات وطلع لي بقى بتاع نيجيريا يقول لك احنا ايه بك يا شوف. طب سيبك من دي دلوقتي. فدلوقتي عمك ترامب قال لك هنروح نضربه عادي الحرب العقائدية. حرب عقائدية يا عزيزي لو هو مستند لنص هو بيتصرف هو كده يعني عنده غيرة ايا كانت صح غلط مش قضيتي. فده ما يقارنش بحد بيقتل بحد بيحارب بنصوص دينية. لازم يبقى في فرق بين الاثنين. فمسيحيتنا اطلاقا ما فيش نص في الكتاب. ما لما غلبوا بقى قال لك هو بص هو بيقول لك اشتروا سيوف. هو ايه هي بالعافية يعني هو انت عايز تشرح اللي عندك انت تطبقه عندنا؟ فقالوا يا رب هو ذا سيفان. فقال لهم يكفي بس ما تكلموش في الموضوع ده توشامي ده مش منهجنا دي مش طريقتنا. طب اقدر اقول ايضا السيفين كمعنى رمزي. ايه السيفين اللي معانا كمؤمنين؟ كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. العهد القديم كلمة الله في القديم وفي الجديد هم دول السيفين. هذا يكفي يعني المسيح بيقول لنا دول يكفوا تماما في كل محارباتنا الروحية لأن محاربتنا ليست مع لحم ودم بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات. هذه الحرب بتاعتنا. طب أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون وهدم كل فكر يرتفع ضد معرفة المسيح. فيبقى السيف هنا المدلول الروحي كلمة الله. فقال يا رب هو ذا سيفان. فقال لهم يكفي. هنبتدي بقى رحلة الصليب الآية 39 وخرج. احنا كنا في العلية الحديث ده كله دار في العلية خرج. هنا لما نحط الأناجيل جنب بعضيها في خروج ربنا يسوع كانت أحاديث البراكليت. براكليت يعني معز اللي هي الإصحاحات من 14 لغاية 16 لأنها كلها بتكلم عن الروح القدس وده كان آخر تعاليم للسيد المسيح للتلامذة. تكلم عن الروح القدس اللي المؤمنين به مزمعين أن يقبلوا. فبقية الوقت في العلية وإحنا خارجين كانت بقى الأحاديث بتاعت من يوحنا 14 لغاية يوحنا 16 تخللهم أو اتختموا بيوحنا 17 اللي هي صلاة المسيح الوداعية طبعا الكتاب ما قالش المسيح صلى الصلاة دي فيها. البعض قال ممكن يكون صلى في البستان، لكن أنا شخصيا بميل أن الصلاة دي كانت في الهيكل، وخصوصا أنه خط السير وإحنا طالعين من علية ماري مرقس في أورشليم وحنروح دلوقتي جبل الزيتون حنشوف الرحلة، المسيح بيمر على الهيكل. أنا يعني بعتقد أنه أقدس صلاة تليت في أقدس مكان وهو الهيكل، ففي احتمال كبير أن تكون يوحنا 17 اتقالت في الهيكل، طبعا في أحد أروكد الهيكل لأن المسيح ما كانش بيدخل لقدس ولا قدس أقداس. وخرج خارجين من أورشليم، أورشليم مبنية على جبل، فهنعدي وادي اسمه وادي قدرون، وبعد وادي قدرون هنطلع جبل الزيتون، وهندخل في جبل الزيتون بستان اسمه بستان جثيماني. العبور بقى واحنا خارجين من أورشليم وهنعدي في وادي قدرون، نفس الخط دوت مشي فيه داود النبي في صموئيل الثاني 15، وبذات الظروف داود المسيح الملك مرفوض من شعبه في إسرائيل هيجى عليه، واللي متحالف ضده ابنه أبشالوم، وربنا يسوع شعبه جاء إلى خصيته، خصيته لم تقبل، المتآمر ضده الذي أكل خبزي تلميذي، وماشي السيد المسيح حزين على يهوذا وعلى أورشليم اللي بترفضه. نفس منظر داود خرج مغطى الرأس حافي القدمين، طبعا ربنا يسوع ما كانش يعنيه، لكن المشهد، ويتبعه أحباؤه في حزن مطبق. فنفس يمكن على ذات الخطوات ربنا يسوع خطى فوق خطوات داود خرج. لو حبينا نتخيل الوقت، احنا عملنا الإفخارستيا بعد العشاء، احنا بنذبح الخروف من الساعة 3 للساعة 5 ذبح الخروف بين العشية، وبعد كده زي ما قلنا بقى وقت ذبح الخروف خد الخبز وكسر والكاس، وبعد كده دارت أحاديث حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود، وبدت أحاديث البركليت، وصلنا البستان 8-9 بالليل، ما كانش بعد كده كمان. ده تقريبا يعني لو حاولنا نتخيل الوقت، يعني خرج ومضى كعادته إلى جبل الزيتون. هو معتاد أنه يطلع لجبل الزيتون، وكان في بستان في الجبل دوت، بستان جثيماني عند سفح الجبل. المسيح كان معتاد يروح هناك. بص بقى التوافق اللي بين الأناجيل يا حبايبي، يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي شغلة ذهني قوي، بين الأناجيل الأربعة التوافق الغير مباشر. يعني في فرق بين أن أنا أقول لك أنا رحت كفر نحوم وقابلت فلان، ويجي متى يقول لك أنا رحت كفر نحوم وقابلت فلان. لا يعني هو ده توافق، بس لا اللي ألزم من ده بقى التوافق الغير ظاهري. بص هنا بيقول لك إيه، خرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون. طيب لما تروح بقى ليوحنا 18، بص بقى التوافق اللي في كلمة الله، كاتب واحد هو الروح القدس، خرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون حيث كان بستان، دخله هو وتلاميذه، وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. حط دي بقى جنب كلمة لوقا خرج ومضى كايه، يعني لا يمكن يا حبايبي، يعني لا يمكن اتنين يتفقوا بالطريقة ديت. لا ده فعلا المسيح كان معتاد يروح، فيوحنا كتبها برؤية ولوقا كتبها برؤية، ولما تحط النصين جنب بعضهم يؤكد ليك ذات الفكر، بس كل واحد كتبها بعيد خالص عن فكر الآخر. ودي يعني بقول لكم الموضوع ده شغلني قوي قوي في الأربع أناجيل. وخرج عمادة كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعه أيضا تلاميذه. داخل جبل الزيتون يا أحبة يصارع إبليس. المسيح في جبل الزيتون هيشرب كأس الموت حتى الثمال. المسيح في بستان جثيماني هيصلب ذاته بإرادته، هيصمر جسده على الصليب بكامل إرادته. واللي بيعمله في بستان جثيماني بالإرادة هنشوفه بقى احنا بكرة يوم جمعة العظيم على الصليب. فهو داخل يصارع إبليس. طيب داخلين معاه 11 تلميذ، بص الترتيب بتاعهم على باب البستان سب 8. طبعا احنا 11 لان يهوذا بيتآمر دلوقتي. رمية حجر راح سايب 3 تانيين، بطرس وعقوب ويوحنا، وبطرس وعقوب ويوحنا هو انفصل عنهم راح نحو رمية حجر. يعني بقى عندنا 3 مستويات، 3 قامات، 3 اعماق في بستان المعصرة. ناس عند الباب وناس دخلوا جوه شوية، وكأن دول يمثلوا الدار الخارجية في الهيكل. الثلاثة يمثلوا القدس، ربنا يسوع يمثل قدس الأقداس. ده إيه؟ بستان جثيماني دي المعصرة، ده الصليب. درجات كل واحد على قد قامته الروحية، لداعكم تجربون فوق ما تحتملون. كل واحد له صليبه اللي يتناسب مع قدراته الروحية. ففي مستويات. هو موضوع الصليب على كل المؤمنين، بس كل واحد بيحمل الصليب بمقدار، على قد ايه؟ على قد طاقته. في عند الباب، وفي داخله جوه شوية، وفي داخله جوه خالص. خرج ومضى كالعادة الى جبل الزيتون وتبعه ايضا تلاميذه. وقفت عند معاني الكلمات يا احبة، برضو لقيتها لطيفة خالص. البستان هو اسمه بستان جثيماني، لكن لوقا قصد ان ما يكتبش اسم البستان، لان كلمه جثيماني كلمه ارامي معصره. فهو بيكتب لناس يونانيين، هكتب لهم كلمه ارامي، ما يعني ايه جثيماني؟ مش فاهمين. فقال لك راح للجبل وتبعه تلاميذ بدون ما يذكر اسم البستان. لكن احنا عرفنا من متى ومن مرقس ومن يوحنا ان البستان بستان جثيماني. كلمة جثيماني معناها معصرة، والوادي اللي عبرنا فيه وادي قدرون. قدرون معناها خاتم أو ختم، يعني ختم علامة صحة الحاجة. وتبعه تلاميذه، يبقى دخول المعصرة هو الختم إن أنا من تلاميذ مين؟ المسيح. دخل البستان معصرة عبر وادي قدرون، ختم تبعه تلاميذه، يبقى ختم تبعية المسيح، ختم إن أنا من تلاميذ المسيح، إن أنا أتبعه للمعصرة. من أراد أن يكون لي تلميذ يحمل، ده الختم إن أنا من تلامذة المسيح. ولما صار إلى المكان، زي ما قلت لك لو قصد ما يذكرش اسمه لأنه مش هيبقى ذو معنى للناس اليونانيين اللي بيكتب له. ولما صار إلى المكان برضه حبايبي، وقفت عند البستان، يعني 3 نقط كده شغلوا ذهني خالص. أولا علاقتنا إحنا بالبستان، إحنا كمؤمنين. نمرة 2، آدم الأول كان في بستان اللي جاء من عدن، وآدم الأخير في بستان، فإحنا عايزين نقارن بين آدم وآدم. نمرة 3، عايزين نقارن البستانين ببعض، البستان الأول بالبستان بتاع جنة بتاع جثيماني. أولا نحن والبستان، دي يعني قعدت سرحت فيها فترة طويلة في الحقيقة. يعني إحنا قصتنا كلها مرتبطة بالبستان. أولا إحنا في بداية خلقتنا وضعنا في بستان، جبل الرب الإله آدم تراب الأرض وضعه في جنة عدن، جنينة بستان، عدن يعني بهجة كلمة عبري، فوضعه في جنة عدن. يبقى احنا بدت قصتنا خلقتنا بدايتنا الأولى كانت في بستان، وفي بستان سقطنا لأنه في جنة عدن كلنا من الشجر. تكوين 3. اليوم خلصنا في بستان، بستان جثيمان، تجديد خلقتنا في القيامة، قبر وضع في بستان، أبديتنا في بستان. بس بستان إيه بقى؟ يقول لك سفر الرؤيا نهر صافي شبه البلور وشجرة وراءها لشفاء الأم. طب ما هو ده كانت البستان الأول، نهر بيتفرع لأربع أفرع. طبعا مش جنة عدن هي الملكوت، لكن يعني أنا بديك التقابل. يبقى خلقنا في بستان، سقطنا في بستان، اتجددت أولا خلاصنا في بستان، ثم اتجددت خلقتنا في بستان، ثم بديتنا في بستان. فإحنا حياتنا كلها مرتبطة بالإيه؟ بالبساتين. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، تعالى شوف آدم الأول في البستان الأول اللي هو جنة عدن، وآدم الأخير في البستان اللي هو جثيمان. أولا من ناحية الأدبية، من ناحية السلوكية، آدم الأول عصى في البستان الأول. طيب آدم الأخير أطاع وخضع، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. بص التوافق اللي في الكتاب حبيبي، حبيبي الكتاب المقدس ده مذهل. يعني من الحماقة، من الحماقة إن حد يعني يشير ولو ببنت شفه إن الكتاب المقدس يصيبه تحريف. بصدق صدقوني بمنتهى الموضوعية، يعني إزاي التوافق دوت؟ إزاي ده يكون كتاب كتبه بشر؟ يعني مين يجي فكره كده يا حبيبي؟ ففي البستان الأول آدم عصى، آدم الأخير طاوع في البستان جثيماني. نمرة اثنين، آدم الأول شربنا كاس الموت، أنت تراب ولا تراب تعود. طب آدم الأخير شرب نيابة عنا كأس الألم والموت. بص التقابل، آدم الأول شرب الكاس من إيد مين؟ إيد إبليس. أحقا قال الله أن لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ طيب آدم الأخير شرب الكاس من يد مين؟ من يد الآب. الكأس التي أعطانيها أبي ألا أشربها؟ دي المقارنة الثانية. المقارنة الثالثة ما بين البستانين نفسهم. البستان الأول عدن بهجة، وفي البهجة دي سقطنا، في الراحة دي سقطنا، في النعيم سقطنا، فكان خلاصنا في بستان المعصرة، خلاصنا بالألم، خلاصنا بالضيق، خلاصنا بالتجارب. احسبوه كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب. ليه؟ لأن دي سكة الخلاص. الراحة طبعا روحية يا حبيبي، في الراحة بنلخبط، في الراحة هو ربنا يعني ما قادر يخلينا يعني عايشين على يعني بساط الريح. بس لما كنا في الراحة عصينا وتمردنا، فبقى خلصنا بالإيه؟ خلصنا بالألم وبالتعب وبالضيق وبالصليب. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، في البستان الأول حالنا إيه؟ قال له بعرق وجهك تأكل خبزك. طب في البستان الأخير عرق وجهه صار ينزل كقطرات دم. بص المسيح بيعالج الخيبة بتاعتنا. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، في البستان الأول عدنا الودان سمعت كلمة الشيطان، في البستان الثاني الودان ديت ايه؟ اتقطعت. وبعد كده المسيح راح ايه؟ ملخص. هنبقى نشوف القبض على ربنا يسوع في البستان، يمكن من عمتنا المرة الجاية. اتقطعت الودان دي والمسيح راح ايه؟ يبقى اللي اتقطعت دي الودان اللي ايه؟ الودان اللي سمعت للشيطان. والمسيح قط بقى ودان تانية ايه؟ من له اذنان للسمع فليسمع. في البستان الاول كان فيه سيف نار يحرس طريق شجرة الحياة، سيف لو الإنسان قرب منه ينزل السيف ده عليه. ليه؟ عشان لألا يمد يده إلى شجرة الحياة يأكل يحيى للأبد. طيب فضل السيف دوت معلق من أيام آدم لغاية الرأي ما قال زكريا استيقظ يا سيف اصح زي بقى مرفوع بقاله من أيام آدم ما حدش قادر يقرب فمنزلش ما حدش قادر يقرب يأكل من شجرة الحياة. طب مين اللي جاي يدينا حياة؟ ربنا يسوع. فالسيف نزل على مين؟ استيقظ يا سيف على رعية ورجل رفقتي يقول رب الجنود. رعية مسيح الراعي، أنا هو الراعي الصالح، رجل رفقة الآب، رفيق الآب، الابن المساوي للآب في الجوهر، لكن رجل لأنه جالس عن يمين الآب بالطبيعة البشرية، رجل رفقتي. ولما صار إلى المكان قال له، قال لهم إيه بقى؟ صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. المسيح شايف أنه في دقيقة جاية وفي صليب والأحداث اللي حيمر بيها ربنا يسوع أحداث هتبقى صعبة جدا على التلامذة. فقال لهم إيه؟ التجربة دي عايزة صلاة. وبقت الصلاة حبيبي هي حصن للمؤمن من التجارب. لما المسيح يقول لنا صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة، يبقى الصلاة هتنجيني من التجارب، هتنجيني بشكل من الاثنين، يا إما الصلاة تمنع فعلا التجارب. ودي حبيبي إحنا محتاجين أخواتي، مش عارف يمكن كنت اتكلمت فيها المرة اللي فاتت، لأن برضو يعني أحد الأباء أشار ليها قريتها فتأثرت بيها جدا، ولما بقف أصلي صدقوني يا حبيبي أقول يا ربي أبونا فلان قال في الكتاب بتاعه، فيبقى دي الصلاة بقى تعمل كده، إنه نصلي إن ربنا يمنع التجارب. أصلي لبيتي أبقى حارس، يا حارس أما من الليل، أما من الليل على رأي ما أشعيا بيقول هيخلص امتى الليل دوت، فأصلي أنه التجارب ما تدخلش بيتي، مراتي وولادي وخدمتي وكنيستي والعالم. فصلاة تمنع 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 يا حبيبي، احنا محتاجين النوع ده من الصلاة. فممكن تمنع التجربة، صلوا لكي لا تدخلوا. طيب إن مشيئة ربنا سمحت إن التجربة تأتي، يبقى الصلاة هتنجي من نتائج التجربة، تنجي من الخوف، تنجي من الشك، تنجي من الارتداد، وده اللي احنا بنصليه. الأحوال حبايبي في سوريا تمرر النفس، يعني أنا نفسي صدقوني يا حبايبي ما بدور على الأخبار، بس تبقى الواحد بيقرأ الخبر صدقوني يا أخوتي بيتعصر من جوه. طب ايه هنعمل ايه لاخواتنا دول اللي قاعدين يدبحوا فيهم زي الفراخ؟ بالنص كده المجرم اللي جابوه ده يمسك سوريا ليه؟ سياس سياس، واحد ارهابي يمسك رئاسة الجمهورية ليه؟ عشان يحقق الفكر السياسي بتاعه. طب هو بقى بيحقق الاجندة الوحشة بتاعته، دبحوا في المسيحيين دبح ولا حد بيتكلم. طب ايه اللي احنا هنقدر نعمله؟ صلي، اقدر ربنا يسند اخواتنا اللي هناك دول، وان سمح ربنا ان تيجي التجارب دي ربنا يثبتهم، ربنا يسندهم انه ما يتهزوش عن الايمان، انه يحتملوا التجربة، انه ينفتح قدام عينيهم المجد المعد. طوبى لكم اذا طردوكم، ده مش طرد وتعيير، ده دبح. الصلاة قادرة انها توقف زي ما بتاع نيجيريا ده رجع فيها، لانه مش هيقدر. انا بتكلم في سياسة، يعني انا ما تجنيش غير ايماني المسيحي فقط، لكن من خلال رؤية الاحداث لازم هيتوقف، مش بكيف. فالصلاة اللي بيعتازوا التجارب ديت ربنا يسندهم يشددهم يقويهم خليهم يفرحوا إنه بيتألموا من أجل المسيح. ولما صار إلى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. نكمل. وانفصل عنهم نحو رمية حجر، رمية حجر يعني في حدود 10-20 متر مسافة، هو انفرد بس هتتيح للتلامذة إن يسمعوا الصلاة 10 متر، وده بيصارع في البستان، قدم بصراخ ودموع صلاة وطلبات للقادر أن يخلصه وينجيه زي ما قال بولس في عبرانيين 9. ف 10 متر 20 متر التلامذة سمعوا الصلاة بقى اللي حيصليها دي، ما احنا جبناها منين؟ فإن قلنا في 8 عند الباب، رمية حجر بطرس وعقوب يوحنا انفصل عنهم نحو رمية حجر ربنا بقى يسوع، فبقى هو منفرد. ليه منفرد؟ نمرة واحد، لأنه طبيعة علاقته بالله الآب تختلف عن طبيعتنا إحنا. إحنا لما بنصلي له بنقول له يا أبانا، هو عمره ما صلى وقال يا أبانا، هو بيقول له يا أبتاه، له علاقة خاصة، هو تجسد بس لازالت له علاقة خاصة. عشان كده قال في الصعود إني صاعد إلى أبي وأبيكم، أنتوا بتقولوا له أبانا بس أنا علاقة البنوة له بنوة طبيعية تختلف عن بنوتكم له اللي هي بالتبني. أنا صاعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم، ما قالش أنا صاعد إلى إلهنا إلى أبينا، لا. فانفصل نحو رمية حجر يعني له طبيعة خاصة في علاقته بالآب. نمرة 2، انفصل لأنه النبوة قالت أشعياء 73 قدست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد، فكان لازم يبقى منفصل عنه. نمرة 3، بيعلمنا إحنا درس إن الصلاة تكون إيه؟ بالانفصال، بالانفراد، أدخل بخدعك. ليه يا حبيبي؟ لأن الصلاة ليست للاستعراض، الصلاة ليست للتباهي. الاستعراض والتباهي في الصلاة لن أجني ثمر من تعب الصلاة. يعني اللي بيصلي زي الرجل الفريسي واقف قدام الناس واقف قدام الناس، طب انا هعمل ايه؟ لا بس اللي في القلب، اللهم انا اشكرك، في تفاخر، في احساس بذاته، تعب على الفاضي. يعني لو كان نام في بيتهم كان اريح، جيت يعب وما خدش حاجه في الاخر. فالصلاه ليست للاستعراض، لان لو الصلاه للاستعراض كل اللي هيشغلني بقى محاوله ارضاء الناس، محاوله كسب مدحهم، فأنا مش بصلي، أنا بشوف إيه اللي يعجب الناس عشان أعمله. فدي معنى أنه هو انفرد عنه، جث على ركبتيه، وضع للصلاة. أنه من ضمن أوضاع الصلاة الواحد يكث على ركبتيه، ما توقفتم لتصلون، يبقى في وضع وقوف. وممكن الواحد يكث على ركبتيه، ممكن الواحد يحط همته في التراب زي دانيال مثلا، أوضاع للصلاة. وايضا كلمه جث على ركبتيه تاكيد لناسوته، لان طلعت بدعه في الكنيسه قالت ان جسد المسيح ده جسد اثيري، يعني مش جسد حقيقي، يعني انت تشوف كده انسان قدامك لكن تمد ايدك هوا ما فيش حاجه. لا، جث على ركبتيه ده جسد حقيقي. وصلى، طبعا هو مش محتاج للصلاه لكن هو بيعلمنا ان احنا نصلي، وبيعلمنا بس مش ان احنا نصلي، ان خطورة الدخول للتجارب بدون الصلاة. هو داخل للصليب فبيصلي وبيدعو التلامذة انه يصلي. طيب ده المسيح انفصل عنه. طيب تعالوا شوف المجموعة التانية بقى، التلات رسل بطرس ويعقوب ويوحنا. في الحقيقة التلات رسل دول مرتبطين، مش معنى الثلاثة دول يعني مرتبطين بالموت. أولا الثلاثة دول كانوا موجودين في إقامة ابنة تيروس في لوقا 8، وفي التجلي بطرس وعقوب يوحنا في لوقا 9، والنهاردة في البستان بطرس وعقوب يوحنا. في البستان بيشرب كاس الموت، كاس اللي بيطلب أنها تعبر عنه ده كاس الموت، فهو بيشربها. طب ثمرت انه انا عشان اجيبهم بترتيب تصاعدي يعني، فثمرت انه شرب كاس الموت غلب الموت في ابنة يايروس. طيب بعد ما نغلب الموت ايه المجد المعد لينا بعد الموت؟ ده التجلي. يبقى التلاتة في احاديث عن الموت، هنا بيشرب كاس الموت، ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس، ابنة يايروس بين بنت من الموت، التجلي ظهر له موسى وإيليا وكان يتكلمان معه عن خروجه الذي هو عتيدا أن يكمله في أورشليم، خروجه اللي هو الصليب الموت. فالثلاثة فيهم الموت، إيه العلاقة بقى بين الثلاثة؟ قلت لك في البستان شرب كاس الموت، ابنة ييروس غلب الموت في التجلي المجد اللي ظهر في موسى وإيليا، ده مجد ما بعد الموت. أدي أول حاجة ليه بطرس وعقوب يوحنا. الحاجة الثانية برضو مرتبطة بالموت، بطرس قال ربنا يسوع إني مستعد أن أذهب معك حتى إلى السجن أو إلى الموت. قال له طيب تعال شوف كاس الموت ده شكله إيه، أنت يعني أنت مستسل للحكاية يا بطرس، لولا نعمة الله يا أحب، لولا نعمة الله ما حدش يقدر يقف قدام سيف الشهداء بتوع ليبيا 21 واحد. حبايبي دول قعدوا شهور بيسوموهم على الإيمان المسيحي، مش وعملوا الوقفة دي بتاعتهم كرروها مرات كثيرة عشان يخلوا عزيمتهم تخور، وبعد كده يروحوا مرجعينهم ويجيبوهم مرة تانية يرصوهم، كنوع من التهديد علشان ينكروا الإيمان. الحكاية مش حاجات بس جابوهم كده وراحوا مرصينهم على البحر وراحوا ذبحين، لا، في مساومات كانت رهيبة على إيمانهم المسيحي. فمش سهل يا حبايبي، مش سهلة. فبطرس يعني استسلم قال لي ده أنا أروح معك للموت، قال له لا تعالى شوف الموت يا حبيبي. لما المسيح بيصارع على شرب الكاس ده بطرس. طب يعقوب ليه؟ لأنه فعلا أول واحد في الرسل شرب كاس الموت. هيرودس مسك يعقوب أخو يوحنا وعمل فيه إيه؟ قطع رأسه. وإذ رأى إن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس. فأول واحد استشهد في الرسل الاثناشر هو يعقوب ابن زبدي. طب يوحنا لما بيقول ربنا يسوع نطلب إن يجلس واحد عن يمينك وعن يسار، قالوا ما تستطعنا أن تشربا الكأس، هي دي الكأس إيه؟ التي أشربها أنا؟ قالوا له آه. قالوا طب تعالى يوحنا شوف الكأس اللي أنت بتقول عليها ديت، شوف حقيقة. انفصل عنهم نحو رمية حجر، برضو لقيت فيها يعني رمز لطيف خالص. الحجر هو الناموس، ليه؟ لأنه الوصايا العشر أعطيت على لوحين حجر. انفصل نحو رمية حجر وكأني من الحجر ده طلع مين؟ طلع ربنا يسوع. يعني هو رمية حجر والمسيح جثة، كأني من الحجر ده طلع ربنا يسوع. إن كان الحجر ده هو الناموس، فمن خلال نبوات الناموس ورموز الناموس وأحداث الناموس خرج لنا إيه؟ ربنا يسوع. يعني نرى المسيح في الحجر في الناموس. طيب نكمل الآية 41. انفصل عنهم نحو رمية حجر وجث على ركبتيه وصلى. إيه مفيش كلمات يا أحبة، يعني لما جيت أتأمل كده في مرة في يوحنا 17 يعني قلت نخلع نعال قلوبنا علشان صلى يا أحبة، يعني لا يمكن إن احنا ندرك كل أعماق. ما تقلش عنها الصلاة بتاعت البستان علشان يعني نؤهل إن احنا نسمع حوار ما بين الابن والآب. ما هو كتير كان المسيح يقضي الليل كله في الصلاة لله، هيكونش نعرف بيقول ايه. فكون انه اعطي لينا ان احنا نسمع حوار حوار، يعني يمكن ثلاث مرات انا يعني جات لي دلوقتي بالفكر لكن ممكن الواحد يبحث باكثر تدقيق. هنا في البستان يوحنا 17 التالتة جات في ذهني وراحت، في عند قبر لعازر. هو تلينا ان احنا نسمع حبايبي، نسمع حوار ما بين الاب والابن. طيب ايه الكلمات؟ الايه 42 قائلا يا ابتاه، قلنا علاقه خاصه، ما فيش حد فينا يقول يا ابتاه واحنا بنصلي، ملناش حق ان احنا نقول كده، لم يعط لينا، لكن ابانا بحكم ان هو تبنانا في المسيح. يا أبتا إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. المعنى ببساطة، المسيح بيتكلم كإنسان أمام الألم وأمام الموت. الطبيعة البشرية مجبولة للخلود فتجزع من الألم وتجزع من الموت. ممكن تبص تلاقي واحد عجوز كهنة مفهوش نفس بس مش عايز اموت. ده ايه ده؟ دي جبلتنا، جبلت على كده. احنا مقبولين للخلود يا حبايبي، احنا مقبولين للخلود. جبل الانسان على غير فساد، فداخل الانسان حنين للخلود فبالتالي يرفض الموت. فهنا بيتكلم كانسان. رغم انه هيقوم زي بالظبط لما وقف قدام قبر لعازر وبكى. طب ما انت هتقومه يا رب، بتبكي ليه؟ بيبكي كانسان رغم انه هو عارف انه هيقومه. هنا بيطلب انه يجتاز كأس الموت كانسان رغم انه عارف انه هيقوم من الموت. هنا بيطلب قدام قبر لعازر حوار، ليعلم العالم انك ارسلتني. ليه؟ لان اسرائيل يعرف ان محدش يقوم الميتين غير الله. طب هيشوف يسوع بيقوم ميتين، اسرائيل هيفهم انه في اتنين ربنا، خلاص مش محتاجة شرح. محدش يقدر يقيم الموت الا الله. هل انا الله لاميت واحي زي ما قال ملك اسرائيل لنعمان او لملك ارام يعني بمعنى ادق؟ هيشوف يسوع بيقوم ميت يبقى هو ربنا. طب ما احنا نعرف ربنا يبقى كده في اتنين ربنا، هيفهم اسرائيل كده. فربنا يسوع علشان يفهمه مننا والاب واحد، فضار الحوار دوت ليعلم العالم انك ارسلتني واحببتهم كما احببتني. لكن هنا لا، ده بيصلي كانسان ان يجتاز عنه كاس الموت. ان شئت ان تجيز عني هذه الكأس. الكأس تملي في الكتاب المقدس هو نصيب الإنسان من يد الله. كلمة الكأس مزمور 16 يقول لك إيه؟ الرب هو نصيبي ميراثي وكأسي. يبقى الكأس هو ميراث الإنسان من ربنا، نصيب الإنسان من ربنا، العطية اللي بيديها له ربنا. أدي كلمة الكأس. إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس. طب إيه الكأس بقى اللي الآب اديها له؟ ايه النصيب اللي هو اخده من يد الاب في تجسده؟ انه يشرب كأس خطايانا، انه يصير خطية لاجلنا، ان يحمل اسم جميعنا وهو القدوس البار اللي ثمرته الاب يحجب وجهه. فالمسيح هنا كأس خطايانا دوت، انه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لاجلنا. فبيقول له هو قدوس، يقول له اعبر عني الكأس ديت. فالكأس الموت اللي ماتوا نتيجة غضب ودين، كلمة غضب يعني دينونة حبايبي يعني، بس عشان لما بقولها ما حدش يعني يروح لفكر يعني غضب الله اللي هي دينونة ربنا. فغضب الله على الخطية هو ده الموت، فهو بيحمل الغضب الإلهي دوت، بيحمل الموت عنا. فلذلك بيطلب ان الكاس ده يعبر عنه. ولكن وهنا هو بيتكلم كانسان، لكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك. وكانه ارادتي يتكلم كونه في التجسد كانسان، ارادتك دي المشيئه الالهيه. في الحقيقة الأباء قالوا في الآية دي يعني عدة أقوال كلها أحلى من بعض وكلها بتكمل بعض وكلها بتنور صورة واحدة. أولا ماري إفرعون قال لك الكاس كاس الموت. تقولي طب ما هو جاي وعارف إنه هيشرب كاس الموت عشان يسدد الدين البشري. هو عارف، لكن لما بيطلب عبورها يقول ماري إفرام إن هو شاف ثمرة الكاس ديت، بطرس حينكر والتلامذة حيرتدوا، فبيقول له ممكن تعبر الكاس ديت رغم إن هو عارف إن هو جاي عشان يشربها. ده تأمل ماري إفرام السورياني، تأمل القديس ديونوسيوس وهو مشابه لتأمل ذهبي الفم. ديونوسيوس قال إن أمكن أن تجيز عني، مش ما تجيش، مش لا تقترب مني، لا هتيجي هتقرب الكاس بس أكتزها، يعني يعبر كاس الألم ده وكاس الموت يعبر عليه، مش إنه ما يجيش خالص. إن شئت أن تجيز عني، مش أن لا تقترب مني، يبقى هي حتيجي بس خليها تكتاس. ده كلام ديونيسيوس اللي قاله ذهبي الفم، أنه يدخل في التجربة لكن دون أن يكون للتجربة سلطان عليها، دون أن يغلب منها، طبعا لأنه بيكلم كإنسان. ده المعنى الثاني للآية. المعنى الآخر قاله القديس كيرلس اللي أنا أشرت ليه، أنه بيكلم كإنسان، تجيز عني كاس الموت كإنسان، عشان يثبت أنه هو واخد طبيعة بشرية، إنسان حقيقي، فخد ضعفنا. إيه ضعفنا؟ الخوف من الموت. المعلمنا بولس الرسول الذين خوفا من الموت كانوا جميع أيام حياتهم تحت العبودية، فخد طبيعتنا البشرية اللي بتجزع من الموت، خدها ليه؟ عشان يغلب بها الموت. فيقول القديس كيرلس ان ده نوع من الاخلاء، ان مش دي طبيعته الخاصه اللي يجزع من الموت، بل دي الطبيعه البشريه اللي هو حملها، فهو اخلى ذاته من الطبيعه الالهيه اللي هي لا تخشى الموت، واخد طبيعه بشريه بتجزع من الموت، فهو خضع زي ما قال البابا كيرلس للطبيعه البشريه، فالطبيعه البشريه طبيعه تخاف من الموت. عشان كده ماري إفرام قال لك الطبيعة البشرية زي ما معرضة للخوف من الموت، معرضة للتعب، معرضة للجوع، معرضة للعطش، هو خد كل دوت، خد طبيعتنا، شبهنا في كل شيء. في رأي تاني برضو للقديس كيرلس انه الكأس هو كأس الموت وكأس الألم، فالكأس دوت عايز يبين انه هو مش بيشربه دون إرادته، أو مش بيشربوا بسبب قسوة اليهود، أو ناس دول هاجوا وقاموا عليه، لا لا، ده عايز يبين أنه ده هو بيعمله بكامل مشيئته. طيب أما ليه بيطلب أن يعبر عنه؟ قال القديس كيرلس لأنه حزين على إسرائيل، لأنه اللي حيشربوا الكاس دوت هو شعبه إسرائيل، هو ده اللي كانت بتحزن قلب المسيح، فلما بيطلب أنها تعبر عنه رغم أنه عارف انه هو بيموت بإرادته وهو جاي من اجل انه يموت، بس كان بالبلدي كده يعني ايه، ما تجيش من اسرائيل، ما تجيش من شعبه. ده تأمل اخر للقديس كيرلس. اوريجانوس برضو قال تأمل لطيف فيها، يعني ايه، لفها لفة كده حلوة خالص. ان شئت ان تجيز عني هذه الكأس، يعني في رفض للكأس، وفي الوقت نفسه يقول في موضع آخر من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. فعايز يقول لك إن الكاس دي قبلها فرح، والكاس دي يعني متألم بسببها، فربطها أوريجانوس بالمزمور 16. المزمور 16 الآية 13 يقول إيه؟ كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أدعو، يعني بيقولها بفرح ببهجة. ده المسيح بيشرب كاس الموت بفرح، ليه؟ لأنه بيموت فدية عنا، بيموت من أجل خلاصنا. وفي الوقت نفسه نفس المزمور دوت في الآية 15 يقول لك كريم أمام الرب موت قدسيه، يعني في ما هو فرحان أن بيشرب الكاس ده بإرادته لأجل خلاصنا، هو في الوقت نفسه حزين أنه هو بيوضع عليه اسم جميعنا، ان بيموت نتيجة الدينونة الالهية اللي على جنس البشر، انه الكاس دوت هيسبب ان التلامذة يتشتتوا، ان الكاس ده بيشربوا من ايد اسرائيل، فهنا امتزجوا الاثنين مع بعض، كأس الخلاص اخذ فرحان، والوقت نفسه كريم امام الرب موت قدسي. دي الربطة اللي ربطها اوريجانوس. طيب نكمل علشان نقف عند الحتة ديت. قائلا يا أبتي إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. مش هي إرادة الابن هي إرادة الاب. آه بس دي اللي تشرح لنا الآية اللي بيقولها معلمنا بولس اللي في العبرانيين: تعلم الطاعة مما تألم به. يعني برضو الآية دي لما تقعد تفكر فيها يعني المسيح اتعلم الطاعة انه تألم وصبر على الألم. هو يعني هو المسيح ما كانش بيطوع؟ كلمة تعلم الطاعة يعني ظهرت طاعته، تجلت طاعته من ايه؟ مما تألم به. انه بان مقدار طاعة الابن في التجسد انه احتمل كل هذه الألام اتماما لمشيئة الاب. فيبقى ده المعنى الأول، تعلم الطاعة يعني ظهرت. يعني أنا ممكن أطوعك في حاجة في اثنين ثلاثة تيجي عند الموت أقول لك لا، لكن تجلت طاعة المسيح، كملت طاعة المسيح، ظهرت اللي هي كلمة هنا بقى تعلم الطاعة، مش إنه ما كانش بيطيع وطوع، ظهرت طاعته إيه؟ من الألام اللي تألمها وهو خاضع لتكن لا إرادتي بل إرادتك. نمرة اثنين، لتكن لا إرادتي بل إرادتك، مش إنه في إرادتين، إرادة للابن غير إرادة الأب، لكن دي عوة تمرد آدم. آدم اتمرد فالابن جه بيسلم مشيئته عشان يعالج العصيان بتاعنا. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، عايز يبين إنه ما قبلش الصليب يعني مجبر، لا ده عايز يقول إن إرادتي هي نفسي إرادة الإيه؟ الآب، لأن أنا والآب واحد. فهو بيموت بإرادته لأنه بيقول له لتكن لا إرادتي بل إرادتك، وفي الآخر ذهب للصليب. يبقى إرادة الابن بتتفق مع إرادة الآب، يبقى مش بس أخضع إرادتنا العصية، لا ده هو ذات الإرادة. عشان كده أورجانيس يقول لك خروف الفصح بيتذبح بدون إرادته، ما بيسألوش الخروف قبل ما يذبحوه علشان يخلص إسرائيل، لكن المسيح بيتذبح بإيه؟ بإرادته. لتكن لا إرادتي بل إرادتك. عشان كده قال القديس إغريغوريوس إنيزيانزي اللي هو اللاهوتي اللي هو كاتب القداس الإغريغوري، قال بيخضع مشيئتنا الجسدية في شخصه لمشيئة الله. هي نفس الكلمة اللي قالها ماري إفرام إنه عوض عصيان آدم. يعني هو خد طبيعتنا وطاوع عشان يخلي طبيعتنا في شخص المسيح خضعة، لأن طبيعتنا في شخص آدم عصية. لتكن لا إرادتي بل إرادتك. يبقى إذن الخلاصة 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 هو طلب إنك تعبر، وبيصلي إنه تعبر. طب ما جاش رد من السماء، يعني السماء بتقول له ما فيه سكة إيه؟ ما فيه سكة تانية، سكة خلاصهم شرب الكاس. فالمسيح إيه؟ شرب الكاس. لتكن لا إرادتي بل إرادتك. أنا بصلي بطلب الكاس تعبر، طب السماء ما ردتش، الأب ما قالوش ماشي مثلا، يعني أنا ببشر عشان نفهم، يبقى معناها إيه؟ لا، ما فيش سكة الخلاص جنس البشر إلا كأنك تشرب الكاس. قال له خلاص لتكن لا إرادتي البشرية ديت، لكن الإرادة الإلهية اللي هي إرادة الإبن والآب. يبقى هو ذاهب للصليب بإرادته، مش 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 غصب عنه. ودي برضو بتعلمنا احنا نقطة حلوة حبايبي في تسليم الإرادة. يعني ساعات يعني بعد إذنكم كده الواحد يعني يقول لك إيه؟ لتكن إرادتك، كنوع من العجز، ما باليد حيلة، يعني طب هعمل إيه؟ هو كده خلاص يلا اللي ربنا عايزه. لا، مش ده اللي بيقوله المسيح هنا. المسيح هنا بيسلم الإرادة البشرية في ثقة في أبوة الله. ناخد بالنا من الحتة دي. لتكن لا إرادتي بل إرادتك، مش إن أنا مقهور إن أنا ما طب هعمل إيه؟ ما باليد حيلة، طب خلاص هو كده. لا، أنا لما أقول له لتكن إرادتي لا إرادتي بل إرادتك، بثقة إنه إرادته خير، إن اللي هو حيسمعه أو حينفذه هو ده الصالح. فأنا بخدع إرادتي بثقة في محبة الله، وهي دي يا أحبة أصعب حاجة في الحياة الروحية، وهو صلب الذات. أنا ليه رغبة أيا كانت في الروحيات، في الروحيات، مش هجيبها لك في الماديات، هجيبها لك في الروحيات. أنا بأجاهد من أجل أمر معين ومنتهى الأمانة والجدية، بنتعصر بس في جدية فعلا حقيقية في القلب. ربنا يقول لي لا، أنا هخليك كده تفضل تسقط وتقوم. مش أنت جاد؟ مش أنت بتحاول؟ مش أنت أمين في جهادك؟ أنا حسيبك، ما يعني سامح إنك تفضل تصارع ضد هذا الأمر. لا. طب ليه يا ربي؟ ده أنا بطلب حاجة روحية هنا، أنا ما بطلبش ماديات، أنا عايز أكسر مشيئتك. ودي أصعب حاجة حبايبي في الحياة الروحية، الذات صعبة، أكثر صعوبة وأكثر تجبرا في الروحيات. يعني مش في الأمور المادية، لا، دي لما الذات تتجبر بقى في الروحيات، يا ساتر يا رب. فيجي ربنا يقول لي لا، خليك في الضعف ده، أنت أمين، ما مش بكلم حد مستهتر، مش بكلم حد متراخي، لا أنا جاد. ويسمح ربنا أن أنا أفضل أصارع ضد هذا الأمر. ليه؟ يقول لي عشان أكسر ذاتك. ما أنت يمكن هو القادر، أنا معرفش، أنا واثق بقى في إبوته، واثق في محبته، يمكن لو أنا خدت نصرة في الموضوع ده يمكن أتعالى على أخواتي، يمكن أتكبر، يمكن. يقول لي لا، خليك كده أحسن. شبوها لباء بالخزامة اللي تتحط في مناخير الجمل. الجمل ده لو تقعد ترفص فيه ما ينخ أبدا أبدا مهما تعمل فيه. يربطوا، يقولوا المناخير دي الحتة دي أضعف حتة في الجمل، فيربطوا حلقة وحتة حبل كده، عيل صغير يشدوه يروح الجمل إيه نازل. قالوا الآباء كده، ساعات ربنا يسمح بخزامة. ليه؟ عشان إنسان ما يتكبرش، عشان إنسان ما يرتفعش. خليك افضل جاهد في الموضوع دوت، وحس ان انت مقبول من المسيح، انت خطاياك مغفورة، بس مش واخد غلبة على الامر دوت. يقول لي لا، كده احسن لك. اللي هي كانت بالنسبة لبولس الشوكة في الجسد، شوكة مرض، القامات بقى روحية، كل واحد غير التاني. انا ممكن تكون شوكة الجسد دي ضعف معين في حياتي، ايا كانت بقى شوكة. ومن هنا بقى تبان عظمة العذراء حبيبي. بولس ارتفع للسماء الثالث، هي صارت أعلى من السماوات. بولس من فرط الإعلانات قول لي دي كانت إيه الأسرار اللي عند أمنا العذراء حبيبي. يعني اقعد فكر كده، اقعد فكر إزاي ربنا يسوع يعني ابن بالجسد، ايه نوع العلاقة اللي كانت ما بينهم، ايه المعرفة اللي عرفتها العذراء. نطلقها حبايبي في القيامة، يعني انا في سنة من السنين ما كنتش يعني الامور واضحة في ذهني من جهة القيامة. العذراء امنت بالقيامة، ولما نوصل للقيامة بنعمة المسيح هتكلم على الموضوع دوت. امنت بالقيامة، يوحنا امن لما راح وشاف القبر، لكن هي ما تحتحتش من البيت. حبايبي لما كانت عندي يوحنا في البيت وجاية مريم، ربنا يسوع قال يوحنا هذه أمك، ومن تلك الساعة أخذ ذلك التلميذ إلى خاصته. طيب فبقت في بيت يوحنا. طب لما جت المجدلية في فجر الأحد عندي يوحنا تقول أخذوا السيد ولسنا نعلم أين وضعوه، مين قاعدة جوه؟ العذراء. وسمعت. طب في أم تسمع وقاعدة في البيت ما تحركتش؟ إيه ده؟ لا ده عارفة انه قام. طب ما تقول لي يوحنا. طب حبيبي ما هي كانت عارفة انه الله الكلمة تجسد في عشاءها ويوسف بيشك، ما قالتلوش ليه، هو منهجها كده. فالعذراء يعني انا وعظت في عيد العذراء اللي فات عن الموضوع ده، يعني مش هنا بره، بس يعني العذراء امنت باليام حبيبي، لا جدال في هذا. يوحنا بقى امن لما راح وشاف القبر. بطرس مضى متعجب في نفسه، بيقولوا سرقوه، المنظر ده مش منظر اتسرق، بس ايه اللي حاصل مش عارف. فكنت بقول ايه بقى، بقول صلب الذات انه بولس بقى خد شوكة. هي ما احتاجتش شوكة حبايبي. ايه ده، هي ما احتاجتش شوكة. طب ما ارتفعتش من فرط الاعلانات؟ لا ما ارتفعتش. بص الذات بقى لما تتكسر، لا ربنا بقى ساعات ما ساعاتي ما ده كلنا بقى في الخيبة ديت، فيروح ايه كسر الذات بتاعتي بأي شكل بقى من الأشكال. فدي أصعب حاجة في الحياة الروحية هي كسر المشيئة ديت. وما فيش حاجة تخضع مشيئتنا لله إلا الصلاة. وما فيش مكان يا حبيبي، ما فيش مكان، لا بيت ولا كنيسة ولا جماعة، ما فيش فيها إنسان صالب ذاته ويبقى فيه بركة في المكان إطلاقا. لكن تعالى بقى بيت أم أو أب أو ابن، في كنيسة، في أي حتة، إنسان كاسر ذاته ما بيصارعش على المتكئ الأول، بيقدم إخواته، تلاقي المكان ده فيه بركة. ما فيش بركة بدون كسر الذات. لتكن لا إرادتي بل إرادتك، قائلا يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. هختم باب الآية دي، وظهر لهم ولكن من السماء يقومي. زي ما قلت لكم هو بيطلب أن الكأس تعبر، فالسماء ما ردتش، يعني معناه أن الأب يقوله ما فيه السكة خلاص الجنس البشري إلا أنك تشرب الكأس، قال له خلاص لتكن إرادتي. فلما خضع جه الملاك ايه؟ جه الملاك يقوي، السماء بتشدده عشان يكمل السكة كإنسان. ظهر له ملاك من السماء يقوي، وكأن لما الأرض اتخلت عنه تركه الجميع وهربوا، السماء بت ايه؟ السماء بتؤذره. وهنا محبة الملائكة محبتها للبشر، ملاك الله حول خائفيه وينجيهم، انه هو بيصلي الملاك رفع الصلاة دي، عشان كده يقول الـ 24 قسيس في بخور الذي هو صلوات القديسين. يبقى الصلاة بتاعتنا دي بتاخدها الملائكة تقدمها قدام العرش الإلهي. برضو ممكن اشوف ان الملائكة فرحانة بانه ظاهر في الهيئة كإنسان وبيخضع مشيئته عوض عصيان البشر، فالملائكة فرحانة بالإنسان يسوع المسيح اللي بيخضع. تقليد الكنيسة يقول ان الملاك ده لما ظهر له قال له لك القوة والمجد والبركة، ده تقليد في الكنيسة. الدارسين بتوع الكتاب المقدس بيقولوا ان الملاك ردد في مسمعه مزمور 102. وانا فكر في اسبوع اليوم كنا تأملنا في الحتة دي بالذات. اولا المزمور 102 مزمور مسياني، بعنوان المزمور ده بيقول لك ايه؟ صلاة لمسكين اذا اعيا. ده مين دوت المسكين دوت؟ ده المسيح اللي ظهر في الهيئة كإنسان وهو في البستان. فقالوا الدارسين، يعني ما درش بقى نجزم لكن رأي يحترم، انه الملاك قال له كلمات المزمور. ايه كلمات المزمور؟ الى ظهر الدهور سنوك، من قدم انت اسست الارض، السموات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن انت تبقى، كلها كثوب تبلى وكرداء تتويها تتغير، اما انت وسنوك لن تفنى للابد. سؤال فلسفي بقى، يعني علشان بس ما حدش يقول لك ايه، يا مجرد سؤال بس برضو يعني شغل ذهني شوية. الملاك دوت جه من ذاته ولا الأب أرسله؟ طبعا الملائكة الفاعلين أمره عند سمع صوت كلامه، دي ما فيش فيها فصل. لكن يعني خلينا نفكر، الملاك مكلف من الله بعمل معين. هو ربنا قال له أنت يا ملاك شغلتك كذا، ملاك الله حول خائفيه، ملاك ربنا ياخد الصلاة، ده تكليف الملائكة. الملائكة عشان تنفذ ما كلفت به هي مش مستنية كل مرة تاخد أمر. خلاص هو جاب الملائكة وقال لهم ان شغلتكم كده، خلاص هم يعملوا ديت أوتوماتيك. إلا لو ربنا قال له إيه؟ قال له لا ما تروحش. ممكن يكون في وصية أو في تكليف للملائكة، لكن ربنا يكون له إرادة في حاجة. لكن أدام دي تتفق مع التكليف الإلهي يبقى ممكن الملائكة تعملها من ذات، مش بنجزم برأي، بس هي يعني ايه دعوة للتفكير. زي النهاردة برضو في حتة شغلين، يعني مجرد أفكار يا حبيبي، يعني أنا مش عايز أقول إن ده تعليم بقدر ما هو فكر، يعني بفكر. ففعلا دي من ضمن الحاجات اللي أنا فكرت فيها، ما أقدرش أجزم طبعا برأيي، بس يعني يعني لو الملاك مكلف من ربنا بعمل معين، الملاك بيعمل العمل بدون ما يرجع ربنا، ما خلاص ما ربنا قال له أنت شغلتك كذا فبيعمل كذا، إلا لو يجي يقول له لا ما تعملش. فممكن هنا يكون الملاك كتكليف هو مكلف به الملائكة فبيعملوا من ذاته، وممكن يكون أرسل ماشي. اللي شغلاني برضو النهاردة في موضوع الملائكة، كنت يعني بعرف الجزء بتاع القيامة، لما الملاك بيكلم النسوة اذكرنا كيف كلمكن وهو معكم في الجليل، في القيامة يعني حدث القيامة في لوح برضو. انا قعدت افكر لغايه ما لسه ما وصلتش يعني لحاجه يعني انا فكري يستريح ليها. الملاك يعني عرف الرساله دي منين؟ هل هو رب ربنا بعت الملاك يقول للناس قال له روح قول لهم ان المسيح قال لكم كده وهو في الجليل، ام الملاك متابع وسامع تعليم المسيح؟ انا مش عارف يعني برضو ديت، واخدين بالكم يعني عندي تساؤلين في الحته دي. يعني هل ربنا لما بعت الملاك علشان يبشر النسوة لماذا تطلبنا الحي من بين الأموات افتكروا كلامه، هل ربنا قال للملاك انزل قل لهم افتكروا كلامه اللي قاله، ولا هو الملاك اوريدي يعني مش عارف يعني هل يعني كانوا سمعين تعليم المسيح مش عارف وما قريتش يعني الرأي الأباء الكنيسة الأول فيها، فهي تبقى موضوع ايه موضوع تفكير مش أكتر من كده. نكتفي بالجزء دوت، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.